فقال جل وعلا ولله ملك السماوات والأرض. الله تعالى هو المالك للسماوات والأراضين ومن فيهن وما بينهن، لا شريك له في شيء منها، هو المتفرد بالخلق والإيجاد والتدبير والملك والتصرف، فهو المالك وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، فلا ينازعه أحد ولا يصرف معه أحد ولا يعارضه في تدبيره أحد. إذا كان الأمر هكذا فلا بد أن الإنسان يسلم لله وينقاد له ويطيعه ولا يخالفه، ويكون في كل أموره حريصا على معرفة ماذا طلب الله منك، ماذا يريد منك أنت، ما دام أنه أخبرك بأن له ملك السماوات والأرض وأنت من ضمنه، فانتبه لنفسك ماذا يريد منك ربك الذي خلقك، فأنت ملك لله، فلماذا أوجدك، لماذا جعلك بهذه الصورة ووهبك تلك الحواس والميزات والعقل، إنه لأعظم مهمة، وهي أن تعمر عمرك في عبادتك لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأنت واحد منهم. فالله تعالى أعطاك عمر وخلقك إنسان وجعلك فيك عقل، ولم يجعلك حمار ولا كلب، وإنما جعلك إنسان عاقل، تعرف هذا مطلوب وهذا ممنوع، وتعرف هذا حق وهذا باطل، وطالبك بسلوك الصراط المستقيم، فإذا خالفت فالويل لك، وأنت ملك لله، لا مفر ولا منجا ولا ملجأ من الله إلا إلى الله. ولهذا قال جل وعلا في ختام هذه الآية وإلى الله المصير، فالمرد والمرجع والمآب إلى الله، ليس هناك مكان آخر يختفي فيه الإنسان ويسلم من النار أو يسلم من المحاسبة أو يسلم من التحقيق أو يسلم من الاستجواب أو يسلم من الميزان والصراط وغيرها، فالمصير إلى الله والمالك هو الله. ولهذا كان الإنسان إذا أصيب بمصيبة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فنحن ملك لله ونحن نرجع إلى الله. إذن لماذا يعمل الإنسان خلاف ما يرضي الله؟ لا يصلح أن الإنسان يعمل شيئا يغضب الله، وهو ملك لله ومرده إلى الله. ولهذا يتمنى الكافر أن له الأرض كلها ذهب ويفتدي بها، ولو افتدى بها ما نفعت، لو كانت الأرض كلها ملك لك وهي ذهب وتقدمها فدية لتسلم من النار ما ينفع. وعلى هذا فيجب على الإنسان أن يكون شديد المراقبة والتدقيق والمحاسبة لنفسه، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا، واعلموا أن أقدامكم على النار لا تقوى، أقدامكم لا تقوى، والله لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا وأنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أحيانا في بعض وسائل الإعلام تشاهدون البراكين التي ترمي بحمم من الحجارة تسيل ماء، الحجارة تسيل ماء أحمر، نار حمراء، الحجارة تتحول إلى ماء أحمر، هذا في الدنيا. نار الآخرة 70 ضعف في حرارتها لهذا. نار الدنيا 1 من 70، فما حال الإنسان المكون من لحم وعصب وشحم وعظم يوضع مع حجارة ويوقد عليها والحجارة تذوب؟ الأمر جد عسير وصعب على الكافرين، لكن على أهل الإيمان ادخلوها بسلام آمنين. أولئك الكفار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وأهل الإيمان يتنعمون في أنواع النعيم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون في هذه الدنيا. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة وأن يتوفانا على الإسلام وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يسأل يقول ماذا يعمل الإنسان إذا لحق من صلاة الميت الدعاء على الميت فقط؟ ما يدركه الإنسان في صلاة الجنازة هو أول صلاته، فيقرأ الفاتحة. إذا كبر الإمام بعدها التكبيرة هو يقرأ الدعاء الصلاة الإبراهيمية. إذا سلم الإمام إن تيسر له أن يقول اللهم اغفر لنا وله، ثم بعد ذلك يكبر تكبيرة ثم يسلم. وإن خشي أن الإمام يسلم مباشرة فيكبر التكبيرة أو التكبيرات الباقية من دون ذكر بينها. هذا يقول إنسان يحلف ويحنث عدة مرات ثم ينسى كم حنث، فكيف تكون الكفارة؟ هذا إذا كان على شيء واحد فإنه يكفي كفارة واحدة، وأما إذا كان على عدة أشياء مختلفة فلكل واحد منها كفارة، والكفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، من لم يجد فصيام 3 أيام. وإذا كان شك في عددها يقدرها، لا يدريها لعشر مرات أو 20 مرة، اجعلها 20 تحتاط. يقول هل صلاة التسابيح ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيها أحاديث ضعفها أهل التحقيق من أهل العلم، قال بعضهم إنها موضوعة، والصواب أنها ليست صحيحة. ويكفيك في التعبد لله ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول امرأة اعتمرت ولم تأخذ من شعرها ناسية، ومرهقة من السفر، فهل عليها شيء؟ إذا تذكرت تأخذ من شعرها، إذا لم يكن حصل بينها وبين زوجها شيء. فإن كان حصل بينهما جماع فعليها فدية ذبح شاة بمكة. هذا يقول: رجل له عدد من الأبناء يطلب أحدهم من والده وكالة الأخ لأخذ قرض ترميم من بنك التسليم للاستفادة من دون إخوانه، فهل في ذلك شيء؟ وابن آخر ساكن في الشقة ولم يدفع الإيجار لمدة 4 سنوات بالرغم من وجود وظيفة وراتب وله إخوة، وهذه الشقة له وقد طالبته بدفع الإيجار كونه حق إخوته ولكن لم يتجاوب، فماذا؟ هل السائل الأب ولا الابن؟ السائل هل هو الأب ولا الابن؟ إذا كان السائل هو الأب فإنه يجب عليه أن يعدل بين أولاده ويسوي بينهم وفي حقوقهم وعطاياه التي يعطيها إياهم تمليكا. أما ما يحتاجونه من النفقة لأنه عاجز عن الإنفاق على نفسه فلا شيء، فلا تلزم التسوية بينهم. يعني لو كان أحدهم ليس عنده دخل وأسكنه عنده في عمارته فلا شيء في هذا ولا يطالبوا بالإيجار، لأن هذا من باب الإنفاق لعدم وجود قدرة على أن ينفق على نفسه، وليس لإخوته أن يتدخلوا في هذا، لأن هذه نظرة الأب لأولاده تختلف عن نظرة الأخ لأخيه. إذا كان الإنسان ينظر إلى أولاده على أنه ينفق عليهم وهذا يحتاج إلى أن ينفق عليه بأن يساعده في السكن، والآخرون عندهم القدرة ولا يحتاجون، فلا يلزم التسوية في هذا، إنما ما يعطاه الإنسان على سبيل التمليك ونحو ذلك هو الذي يجب عليه أن يسوي بينه. يقول: إذا خشي إنسان على نفسه فهل له أن يتزوج بكافرة مع أنها عفيفة في نفسها إلا أنها كعدت آلهة متبرجة وتخالط الرجال؟ المسلمات كثيرات، إذا كانت كتابية فيجوز، إذا أمنت الفتنة وأمنت على عيالها، وأما إذا كانت غير كتابية فلا يجوز ولا يصح العقد. يقول: من صافح زميله الكافر في العمل وكان متوضئا فهل ينتقض وضوءه إذا كانت يد الكافر رطبة أو يده رطبة؟ نجاسة الكافر هي نجاسة حكمية وليست عينية، فلو كان في يده عرق أو ماء وأمسكته لا تتنجس. قوله جل وعلا: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم، هذا نجاسة معنوية وليست حسية. كثير من الملابس التي نلبسها هم اللي صنعوها، وأكيد أنهم لمست أيديهم ولا نؤمر بغسلها، فنجاستهم معنوية وليست حسية. لكن أود أن ننبه هذا الأخ، لأنه يقول يصافح زميله ويقبلك عادته. الموالاة للكفار لا تجوز، يتعامل الإنسان معهم على حدود المصلحة ولكن لا يحبهم ولا يطمئن إليهم. نعم يدعوهم إلى الإسلام، وإذا احتاج الموقف أن يهش في وجهه ويبش لعجل أن يرغبه في الإسلام فهذا لا بأس، لكن لا يحبه ولا يواليه ولا يعنس به لأنه عدو. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. إذا كان أبوك أو ابنك كافر لا يجوز لك أن تحبه وتوليه، وإن كنت تعامل معه تعاملا حسنا. يقول هل يجوز لمن سافر للنزهة والسياحة أن يجمع بين الصلاتين ويقصر، وهل يحرم من رخص السفر إذا سافر سفر معصية؟ الإنسان يجب عليه أن يسافر سفر طاعة، ولا يجوز للإنسان أن يسافر سفر معصية. وسفر معصية هو الإنسان الذي سافر ليفعل محرما، كأن سافر لأجل أن يتعامل بالربا أو لأجل أن يزني أو يشرب الخمر أو ما شابه ذلك من الأمور، فهذا سفر معصية فلا يجوز الإنسان إنسان. وكثير من أهل العلم منعوا أو قالوا إنه لا يترخص بشيء من الرخص في السفر التي خففها الله، لأن الله خففها لأجل عباده الذين يجدون مشقة، وهذا محاد لله معاند. وبعض أهل العلم قالوا لا، إنه يجوز له أن يترخص برخص السفر ولو كان سفره سفر معصية، ولكنه آثم بذات السفر وآثم بذات المعصية. وأما الإنسان الذي يسافر سفرا مباحا للنزهة والسياحة ونحو ذلك فلا يتعرض لشيء من المحرمات، فإنه لا إشكال لأنه إذا سافر مسافة قصر أن يترخص برخص السفر من الجمع والقصر والفطر. يقول المسافر إذا أتم صلاته ولم يقصر لكونه يصلي بأولاده جماعة فصلاة صحيحة؟ صلاة القصر والجمع تكون للذي يصلي الجماعة والذي يصلي منفرد. إذا كان الإنسان مسافرا وإماما فإنه يقصر ويجمع. والسؤال فيه غرابة، كيف يكون هو مسافر وأولاده غير مسافرين؟ لا يتصور. هذا يسأل يقول ماذا يقول الإنسان عند السجود وفي آية السجدة؟ يقول سبحان رب الأعلى، الحد الأدنى واحدة وأدنى الكمال ثلاث والكمال عشر، وإن زاد بعد ذلك بالدعاء بما شاء من خيري الدنيا والآخرة جاز ذلك. يقول هل مريم أختا لهارون أخو موسى أم كان لها أخ في ذاك الزمان؟ الصحيح أن لها أخ، لأنه لو كانت أختا لهارون لقي يا أخت موسى، ثم أنه بين عيسى عليه السلام وموسى عليه السلام أكثر من 1000 سنة. هذا على قول بعض المفسرين، وبعض المفسرين يقول إن يا أخت هارون مثل ما يقال يا أخ العرب، يعني الإنسان الذي من قبيلة فلان يقال يا أخ بني فلان، وهذا مستعمل في لغة العرب. الشخص الذي ينتسب إلى قبيلة يقال يا أخ قبيلة كذا أو يا أخ بني فلان، فهذا معروف في لغة العرب. وعلى كل فليست أختا لهارون وموسى لأن الفارق بينهما كبير. هذا السؤال غريب، لا أدري لماذا سأل السائل بهذا السؤال، هل هو وقع حقيقة ولا لا، لكن اسمعوا لتعرفوا حال بعض الناس هداهم الله. رجل قال لزوجته أنت طالق لأن القمر أجمل منك، على كل حال مثل هذا الكلام يدل على حماقة، واسمحوا لي أن أعبر بمثل هذه التعبيرات، لأن الكلام في الطلاق ما هو محل لعب أو عبث، والطلاق شرعه الله لحل المشكلات وليس للتلاعب في مثل حال هذا الإنسان. والإنسان الذي يريد أن يمزح ليس هذا محله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهجرهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. لأن الشارع احتاط للأبضاع وأنه لا يجوز التلاعب بها ولا الاستهانة بشأنها، فلو أن إنسانا طلق مازحا يقع طلاقه، ولو أن إنسانا زوج مازحا يقع عقد النكاح وينعقد النكاح، لأن الأبضاع لا يتلاعب بها، وهذا من حفظ حقوق المرأة وصيانتها عن تلاعب الحمقى مثل هذا السائل أو مثل هذا المثال الذي سمعناه من هذا الإنسان الذي رأى القمر وأعجبه وأطلق زوجته لأن القمر أحسن منها. فعلى كل الطلاق يقع ويحسب عليه، ويبقى له إن كانت هذه هي المرة الأولى يبقى له سنتين، إن وقعتا تبين منه زوجته ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ولكني أنصح كل مسلم أن يلغي من لسانها الطاء واللام والقاف إلا عندما يدرس الموضوع دراسة متعمية ويعرف مصلحته ومصلحة الزوجة ومصلحة الأولاد ومصلحة الأقارب والأصهار، ويتحقق في ذلك أن المصلحة هي المفارقة، فيوقع طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه. هذا السؤال غريب، يقول: إذا عطس المرء وهو في الصحراء وحيدا وحمد الله هل تشمته الأشجار والأحجار؟ فيه خلق يسمعونه، وهو عليه أن يجتهد في عمل ما عليه عمله، هو يحمد الله وهناك ملائكة سيارة، وهو على يمينه ملك وعلى شماله ملك، ويسجلون عليه ويردون ويتفاعلون معه، فما عليه إلا أن ينتبه لعمله هو، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل شيء يسجل عليك، فعليك أن تجتهد في تحسين نفسك عن الغلط، واجتهد في إصابة الخير، اشتغل وأنت تمشي في الصحراء في قراءة القرآن ومسجل لك كل شيء، سبح الله واعتبر وتعمل مخلوقات الله و اذكر الله جل وعلا، وكل شيء محفوظ لك لا يضيع منك شيء، ولا تظن انك تعيش وحدك. يقول: شرب الماء اثناء خطبة الجمعة هل هو من اللغو؟ الذي يظهر لي نعم، لانه يستطيع الإنسان أن يصبر 10 دقائق أو ربع ساعة وتنتهي الخطبة ويستطيع أن يشرب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. هذا يقول: من كان قريبا من حدود الحرم وحوله صيد من الطير فهشها حتى خرجت إلى الحل القريب فصادها فيه، فما حكم هذا الصيد؟ أولا، هشه لها لإخراج محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينفر صيدها، يقول عن مكة: لا ينفر صيدها، وهذا الذي هشها نفرها، حينئذ ارتكب المحظور بتطييره لها وإخراجه إياها. على كل حال هو آثم بتنفيرها، يأثم بالتنفير، عمله محرم. أما الصيد خارج الحرم فإنه مباح. يقول: كنا فيما مضى نصيد الطيور بواسطة الفخ ثم ننزع رأسها ولا نزحها، فهل تعتبر ميتة؟ ماذا علينا إذا كان لا يجوز ينزع رأسه، يعني يفصل رأسها من دون ذبح؟ هذا العمل لا يعتبر ذبحا، لأنه ليس من العمل المشروع، وهو أن يكون بمحدد. وأخشى أن هذا يدخل ضمن أنواع الميتة المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة، فهذه تدخل ضمن هذه الأشياء بحسب الطريقة التي تم فيها فصل الرأس عن الجسد وتكون ميتة. يقول: لا صلاة بعد صلاة العصر، كيف نجمع بينه وبين لا تجلس حتى تصلي ركعتين؟ مسألة دخول الإنسان للمسجد وقت النهي بعد الفجر وبعد العصر ووقت الظهيرة، كثير من أهل العلم يرى أن الإنسان إذا دخل يجلس، وبعض أهل العلم قال إن ذوات الأسباب يستثنى من هذا النهي، فالإنسان إذا دخل المسجد وقت النهي لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم الذي دخل وقت الخطبة أن يجلس حتى يصلي ركعتين، فأمره بأن يقوم ويصلي ركعتين. وهي الخلاف فيها قديم وحديث، والذي يظهر لي أنه لا ينكر على من أخذ بأي القولين، فكل منهما له وجه قوي. أما الحرم فإنه لا نهي فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار، وهذا يشمل ما بعد العصر وما بعد الفجر، فإذا دخل الإنسان أو طاف فإنه يصلي ركعتين قبل أن يجلس. هذا يسأل يقول: إن له بنت أخت وأصابها مس،
الله